أما بعد إخواني، لقائي بكم اليوم إنما هو لقاء للنقاش والحوار حول قضايا كنا قد طرحناها قبل بضعة أيام في هذا المكان، ولم نتمكن في ذلك اللقاء من الإجابة على كثير من الأسئلة التي قدمت. أحببت وأحب معي الإخوة الذين استضافوني إخواني أعضاء النشاط الإسلامي هنا من أنصار السنة أن ألتقي بكم قبل سفري، لعلنا نستطيع في هذا اللقاء أن نناقش نقاشا يعني وحوارا مفتوحا لبعض الاستفسارات أو الشبهات التي عنت للبعض حول ما طرحناه آنفا. التوجه إلى أبنائي وإخواني في جامعة الخرطوم إنما هو لأن المثقفين تعلمون هم صفوة المجتمع، والاهتمام بأمر هذه الأمة ينصب أول ما ينصب عليهم بالذات. فنحن أمة ننتمي إلى تراث عظيم وتاريخ عظيم، ولا بد أن نسعى إلى العودة إلى هذا التراث وهذا التاريخ والرجوع إلى أصولنا مرة ثانية، وذلك أنه لا عزة لنا في هذه الدنيا ولا نجاة لنا في الآخرة إلا بالاعتصام بهذه الأصول التي جربناها يوما ما فأصبحنا بها سادة الأمم، بل خير أمة وجدت على سطح الأرض. ولن ننقذ ونخرج من كبوتنا هذه إلا بالرجوع إلى هذه الأصول مرة ثانية. ولعل كلمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. العودة إلى تراث الإسلام وعقيدة الإسلام تحتاج منا إلى تبصر، وقد ذكرت في محاضرة السابقة أن مشكلة التراث مشكلة كبيرة، وذلك أن الأمة اختلفت بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، اختلفت في قضايا أصولية في أصل العقيدة أصل المعتقد، كذلك اختلفت في قضايا فرعية. البعض يظن أن هذه القضايا الأصولية والقضايا الفرعية يعني لا يضر الاختلاف حولها، وهذا خطأ. فمسمى الإسلام الآن يعني أصبح مسمى واسعا يضم شتات كثير من العقائد والأفكار والمناهج، ولا بد إذا أردنا أن نبني أنفسنا بناء جديدا أن نحدد طريقة البناء ونوع البناء الذي نريد أن نبني. نوع البناء في الفرد، يعني ما هو الفرد الذي نريده على وجه التحديد المسلم، ثم ما هي النظام الذي نرتضيه على وجه التحديد. فالبناء الآن على مستوى الفرد، كل فرد الآن يعني الفرد المسلم يقع تحت مؤثرات كثيرة شتى، بعض هذه المؤثرات إسلامي صحيح وبعضها غير إسلامي، وبذلك تختلط يعني العقائد والأفكار في رأس كثير من ناشئة هذه الأيام. كذلك دولنا تستورد من الشرق ومن الغرب، من الإسلام تارة ومن غيره تارة أخرى، ولا بد إذا أردنا أن نقيم الإسلام أن نقيمه وفق مواصفات حقيقية، ونحن نرى أنه لا مواصفات حقيقية للإسلام إلا وفق نظام الكتاب والسنة. على كل حال يعني أرحب بأي سؤال أو استفسار حول القضايا التي كنا يعني قد طرحناها أو أي نقاش آخر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الأخذ بالتي هي أفضل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
النقاش حيدور في شتى القضاء بتهم الأمة الإسلامية. الآن في حرب دائرة بتهم الأمة الإسلامية في الخليج، تسمى بحرب الخليج بين العراق وإيران. عايز رأي الأستاذ المحاضر في هذه الحرب.
مثل ما قلت يعني احنا بينا رأينا في هذه القضية في المحاضرة السابقة. طبعا نحن نرفض أن يكون هناك قتال بين المسلم وأخي المسلم. اللي يعرف سلسلة الأحداث هذه الحرب يجد أن العراق دولة كانت مضطرة العراق دولة كانت مضطرة أن تدافع عن أرضها وعن شعبها، وخاصة بعد أن أعلنت إيران أنها لا تعترف بكل الدول القائمة. أنها لا تعترف بكل الدول القائمة على الخليج، بل كل الدول الإسلامية لا تراها دول إسلامية، بل تراها دول عامية للاستعمار، وبالتالي هي دول غير إسلامية، ولا بد من هدم الأنظمة القائمة فيها وإقامة ما تسميه هي بالجمهورية الإسلامية. فالعراق كنظام ودولة حارب عن أرضه وعن شعبه، وعرض السلم مرارا، ولكنه لم يجب إلى يعني هذا السلم. وطبعا كان آخر هذا العرض اللي هو العرض اللي كان في شهر رمضان، وخاصة بعد أن اجتاحت القوات الإسرائيلية للبنان واستهدفت المقاومة الفلسطينية لتصفيتها. فكانت مبادرة العراق في أن يسعى إلى إيقاف الحرب والدخول في مفاوضات، وكانت هذه مناسبة طيبة لو أنها استغلت، ولكن الجانب الإيراني مصر على يعني أهدافه السابقة في تدمير الحكومات القائمة. وكان أيضا ممكن أن تحصل فرصة أخرى في شهر شوال بعد ما انتهى رمضان ودخل شهر شوال، ومعروف أن شهر شوال شهر قد حرم الله تبارك وتعالى فيه القتال بين المسلمين، مش بين المسلمين فقط، بين المسلمين والكفار، لأن هذا من أشهر الحرم، أشهر الحرم شوال والقعدة اللي هو دخل الآن يمكن النهاردة 3 أو 4 فيه، وشهر ذي الحجة هي 3 أشهر، وكذلك شهر رجب وحده اللي هو شهر 7 في التقويم العربي. فكان مفروض يعني على الأقل أن الدولة الإيرانية تستجيب لهذه النداءات وتوقف الحرب، وخاصة في هذه الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل فيها القتال بين يعني أن يشن فيها المسلمون حربا على غيره. والله تبارك وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة أشهر الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فرأينا من البداية أن هذه الحرب حرب غير صحيحة، وأنها كان ينبغي أن تقف يعني قديما، ولكن هناك معتدي ومعتدى عليه، ونحن نرى أن الجانب المعتدي هو إيران والجانب المعتدى عليه هو العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي طرحه الأستاذ المحاضر أنه لا تجوز الحرب بين المسلمين، وهذه حقيقة وافقه عليها، ولكن هل يرى الأستاذ المحاضر أن النظام الذي يحكم في العراق النظام البعثي هل هو نظام مسلم؟ لأن الذي يحارب إيران ليس الشعب العراقي، وإنما النظام العراقي الذي يسيطر عليه حزب البعث العربي الاشتراكي، وهذا حزب معروف مواقفه من الإسلام والمسلمين. فهل يرى الأستاذ أن هذه الدولة دولة مسلمة، وأن هذا النظام نظام مسلم، ولذلك ينبغي أن لا تكون في حالة حرب مع إيران؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، أن بدأ لي من حديث الأستاذ المحاضر أنه يعني لم يبتدئ البداية التي كان ينبغي أن يبدأ منها، حيث أنه قد ذكر أن هنالك تحرش بالعراق من جانب إيران، وأن إيران كانت تدعو أو كانت تتحدث عن تصدير الثورة الإسلامية، ولا تحترف بالحدود القائمة في الدول العربية ولا حتى الدول الإسلامية، ولكن هنالك حقيقة مهمة أظن أن الأستاذ المحاضر قد لم يوفق في ذكرها، وهي أن العراق كان يسعى لتعديل الحدود القائمة بينه وبين إيران، والتي يعني تم الاتفاق على صورتها النهائية بموجب اتفاق الجزائر سنة 75، ولذلك كان يعني يعمل على قلب القوس على العراق على إيران، لأنه قبلا كانت العراق في حالة اضطراب في منطقة الأكراد، وبعد الثورة أصبح الاضطراب تحول الاضطراب من العراق لإيران، ولذلك حاول العراق أن يستغل هذه الظروف ويعدل الاتفاقية لصالحه. وحقيقة ثالثة لم يذكرها المحاضر، هي أن العراق هي التي بدأت الحرب. فإذا وضعنا كل هذه الحقائق مع بعضها، أن النظام العراقي ليس بنظام مسلم، هو نظام كافر ولا يخذني الشك في هذا، وأن العراق كان يستغل ظروف معينة لتعديل الاتفاقية بعينها كان قد اتفق عليها مع إيران وأنه قد بدأ الحرب، وهذه حقيقة. ألا يظن معي السيد المحاضر بعد كل هذه الحيثيات أن فيما وضعه كحقيقة في أو ما غرره في نهاية حديثه من أن المعتدي هو العراق، هذه الحقيقة مهتزة في أحسن الأحوال وقد تكون خطأ 100%؟
الأول، لنفرض جدلا أن العراق هو المعتدي، وهذا يعني هذا فرض، ثم جاء هذا المعتدي وقال يا جماعة أنا يعني أطالب بأي هيئة تقترح للتحكيم، سواء كانت هذه الهيئة من المسلمين أم من العرب أم من غير المسلمين، أنا أقبل بها أن تحدد من المعتدي ومن المعتدى عليه ومن له الحق ومن ليس له الحق. فلنفرض جدلا أن ما قلت كله صحيح، وجاء الشخص الآخر اللي هو الطرف الآخر وقال يا جماعة تعال نجلس ونشوف من اللي له الحق ونشوف وين الحدود ونضع حد فاصل بيننا، وأنا أوافق بمن يعني يحكم في هذه القضية. فما الذي ما كان ينبغي أن يكون موقف الطرف الآخر؟ كان ينبغي أن يكون موقف الطرف الآخر إن كان هو بالفعل يعني مسلم أن يستجيب وأن يستكين وأن يطلب يعني التحكيم وأن يصل فيه إلى حد. سنقول بالرغم من يعني حتى لو صحت هذه الإدعاءات كلها فإن إيران لم تستجب لأي نداء من نداء السلم، هذه واحدة. أما قضية مسلم وكافر هذه قضية عجيبة خالص. إذا كنا سنقيس مقياس الإسلام فليست القائمين على الثورة الإيرانية ناس يدخلوا في نظام الإسلام ولا هم داخلين في الإسلام أصلا، لأن الإسلام الذي ينادوا به إسلام بعيد كل البعد عن الكتاب والسنة، وقد بينا هذا مرارا. الإسلام الذي يسب فيه الصحابة ويلعنون فيه ويكفرون فيه ويعتقد بأن تاريخ المسلمين كله تاريخ مزيف مزور، هذا إسلام ليس هو الإسلام الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. أما كون العراق معروف نظامه نظام كفر ودولة قائمة على الكفر، لكن نحن نناقش معتدي ومعتدى عليه، هذه واحدة. الناحية الثانية نناقش الذي يستجيب للسلم ويريد أن يصل إلى حل هذه القضية، والنظام الآخر الذي يركب رأسه ويريد أن يحرق الأخضر واليابس. ثم هذه قضية أن العراق دولة غير إسلامية قضية أصلا يعني إنما هي يعني كما يقال قميص عثمان، فعندهم أيضا أن كل الدول القائمة دول غير إسلامية، بما في ذلك كل دول الجزيرة الباكستان، بل كل تاريخ المسلمين الذي قام من عهد أبو بكر اليوم كلها كانت دول غير إسلامية. فعندهم الخلفاء الراشدين لم يكونوا مسلمين، وأنا أتحدى الشخص اللي يتكلم الآن أنه هو يجيب لي شهادة من أي عالم إيراني معترف به من هذه الثورة أن دولة الخلفاء الراشدين كانت دولة إسلامية. إذا جاب لي شهادة مثل هذه أمام الناس هذول أنا أقول إن إيران دولة إسلامية. فقضية إن هذه ما هي دولة إسلامية هذه قضية تكأة يتكئوا عليها، وهم يدعون إلى إسلام آخر يختلف عن إسلام الخلفاء الراشدين وعن إسلام الكتاب والسنة.
عندي ما في شيء إن شاء الله.
الأخ اسمه عمر؟
أي نعم.
أصلاً هم ما يكرهوا شيء اللي اسمه عمر. أنت عمر ما يصلوا حيغيروا اسمك لو رحت هنا.
أحب الإسلام.
لا ما بيحب الإسلام. ما عنده إسلام حتى أحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اسمك ما يكبر ما يكره عشان خطر إن عشان خطرك انت عشان خطر عمر بن الخطاب يرون اكبر مزور واكبر منافق في التاريخ.
انا يعني اطالب بدليل على ان القائمين على امر الثوره الاسلاميه في ايران الان الامام الخميني والايات يرون ان سيدنا ان ابا بكر وان عمر وان عثمان وان الصدر الاول يعني فيه تزييف للاسلام ولدعوته، وطالبه هو بالدليل. إذا كان عنده دليل على هذا فهذه باحث.
حق يا شيخ عمال اسمح لي أجاوبك؟
لا يعني هذا سؤال. والسؤال الثاني هو أنه إذا كان يقتنع تماما بأن العراق ليس بدولة مسلمة وأن النظام القائم فيه هو نظام يعني كافر وأن أهدافه وسياساته التفصيلية والعامة كلها سياسات كفر، فلماذا ينخدع بدعوة العراق للسلام؟ هؤلاء الكفار هذا النظام الكافر في العراق لا يمكن أن يدعو للسلم إلا حينما يشعر بأنه يخسر في الحرب.
طيب.
وأظن أن وجهة النقاش ينبغي أن تكون في الاتجاه الآخر، إذا كان هو يرى أساسا أن النظام القائم في إيران نظام كافر وليست له صلة بالإسلام، فينبغي أن يكون هذا هو موضوع النقاش، ولا ينبغي أن يتكي على العراق ويصحح موقف العراق لمجرد أن العراق دولة يعني استجابت للسلم. كل ما استطاع أن يذكره من محاتن العراق في الحرب أنها استجابت للسلم، وافق على أنها دولة كافرة وعلى أن نظامها كافر، ولكن حسنتها الوحيدة في اعتباري هي أنها استجابت للسلم.
زين، أولا أرجو أولا بالنسبة للأمر الأول، يعني كلامك جيد في أنك تطلب الدليل على ما قلت، هذا نقاش علمي وكلام يعني سليم جدا. دليل على هذا كتابات الإمام الخميني نفسه في كتاب الحكومة الإسلامية الذي طبع الآن عشرات الطبعات وموجود تقريبا في كل بلد إسلامي. ففي هذا الكتاب أعلن أنه لم يمر على العالم الإسلامي حكم إلا حكم علي بن أبي طالب فقط، ثم بعد ذلك الحكم الذي يعني قد قام في إيران بعد هذا. كتابه لم يذكر فيه بتاتا أي شيء عن الخلفاء الراشدين في أنهم أقاموا دولة الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان فترة علي بن أبي طالب فقط. ثم ذكر فيه أن أئمتهم قال إن لأئمتنا مقاما عند الله لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنهم يتحكمون في ذرات هذا الكون. فهو يعتقد بأن الأئمة الاثنى عشر هؤلاء يتحكمون في ذرات الكون، يعني مثل ما بيعتقد كثير الآن من المتصوفة، بل التصوف أصلا منبعه شيعي، في أن الولي يتحكم في العالم العلوي والعالم السفلي فيرى الغيب كما يرى الشهادة. أصولهم القديمة كالكافر الكليني يقول بأن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، يحيون ويميتون، لا يموتون هم إلا في الوقت الذي يريدون، ثم هم بعد ذلك لا يخطئون ولا ينسون، هم معصومون من الخطأ. فالعقيدة التي قام عليها هؤلاء عقيدة كفرية وأدلتها موجودة، وإذا تفضل تجيني أجيب لك أنا الكتب الكثيرة الكثيرة بالأدلة وبالصفحات اللي دي. لكن أقرب شيء اقرأ كتاب الحكومة الإسلامية وانت حتستدل به بنفسك على كفر هذه الثورة وكفر الفكر الذي قامت عليه. أما قضية إن العراق والله دولة كافرة، إذا بالتالي إذا طلب السلم معناه إنه هو خائن، هذا مو صحيح. ليس كل كافر خائن، هذا منطق خطأ تمام يعني، بل الكافر ممكن أن يكون صادق وممكن يكون أمين وممكن يلتزم بالعهد والوعد، فليس كل كافر خائن. والنبي صلى الله عليه قد عقد عهود كثيرة مع الكفار، كما عقد مثلا مع قريش في السنة الثالثة من الهجرة، ومع العلم أنهم ظلموه وخرج مهاجرا إلى مكة بسببهم، عقد معاهدات مع اليهود، مع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، عقد معاهدات مع القبائل التي كانت حول المدينة. كل هذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يعقد معاهدات. ويمكن تقرأ مثلا سورة براءة، الله عز وجل يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بل أمرنا الله تبارك وتعالى بأننا إذا عاهدنا المشركين وأحسسنا منهم الخيانة لا نخونهم بل ننبذ إليهم، كما قال تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه ناحية. بل أمرنا الله تبارك وتعالى بالنسبة للكفار المعلنين الكفر أنهم إن جنحوا للسلم أن نجنح له، كما قال تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهنا وإن جنحوا يعني إن جنح الكفار للسلم فاجنح للسلم واجنح لها وتوكل على الله. ثم قال وإن يريدوا يعني أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بل نهي المسلم أن يقتل الكافر إذا كان في القتال كافر وقتل من المسلمين، ثم جاء المسلم وحصره وعلاه بالسيف وقال أشهد أن لا إله إلا الله، نهانا الله تبارك وتعالى عن قتال، كما جاء في حديث الصحيحين حديث أسامة أنه قال يعني يا رسول الله رأيت إن يعني جاءني رجل فقطع إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فلحقته وعلوته بالسيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له النبي لا تقتل. فقال له يا رسول الله خطأ إحدى يدي بالسيف، يعني هو لسه قاتلني والدم ينزف مني، ثم لاذ مني بشجرة، ثم لما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له النبي لا تقتل، فإن قتلته كان بمنزلتك، قبل أن تقول، قبل أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني مسلم، وإن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني تعود إلى الكفر. فالأصل إن الكفار حتى لو بنحاربهم ويعني جنحوا إلى السلم نجنح إلى السلم ونفاوضهم بالشروط التي نريدها، ما عجبتنا الشروط بعد ذلك نحارب، لا بأس في هذا، لأن الإسلام ما هو هدفه هو القتل وهو سفك الدم وكذا. فلو كان معتدي وجنح للسلم، إذا والله جنح للسلم ويريد أن يعطينا ما يمكن أن نأخذه بالحرب نسالم، لكن جنح بالسلم ليخدعنا لا بأس أن نعيد الكرة مرة ثانية. فعلى كل حال دعوة العراق نحن ما شققنا عن قلبه، ودعوة دعا جميع الناس إلى يعني الحكم في هذه القضية، وما زلت أقول إن الجانب المعتدي في هذه القضية هو إيران، وإن التذرع بأن نظامها إسلامي تذرع ما هو صحيح، واللي بيقابلها إنهم كفار هذا تذرع أيضا يعني كلام مو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أفتكر في النقاش القضية الأصلية اللي بيدور حول النقاش هي قضية إنه الثورة الإيرانية الغايمين عليها أو مجموعة شعب الإيراني هو شعب شيعي، دي القضية الأصلية، وبنوا على ذلك كفروا الحكم ده، والنقاش الصدائر في القضية ده يعني هي تكفير النظام الغايم في إيران. وأنا بستغرب كلام دي استغراب شديد، يعني أول شيء الناس علموا كله إنه الشيعة ما فرقة واحدة، يعني الناس الشيء المتفق عليه إنه الشيعة متقسم إلى عدة فرق، في فرق خرجت عن الملة كفروهم الشيعة والسنة الاثنين، يعني فرق من الشيعة خرجت عن الملة باتفاق السنة والشيعة، وفي فرق حتى أهل السنة يعني ما كفرهم، منهم يعني أشهر فرقة وغريب أهل السنة هو الشيعة الاثناعشرية، دي لم يكفروا أحد من أهل السنة يعني إلا هذا الشيخ، يعني أنا لم أسمع بعالم من علماء أهل السنة يكفر الشيعة الاثناعشرية، دي نقطة الأولى. يعني فكون النظام الإيراني نظام كافر هذا لم يقول به أحد البتة يعني قبل هذا، يعني وما في يد يعرف، دي القضية الأولى.
قل فيما أعلم.
فيما أعلم ما قلت لهم لم أقرأ لعالم، بريد في القضية كثير جدا لم يرد يعني أنه عالم العلماء كفر الشيعة الاثناعشرية، فالغول بتكفيرهم غول غريب. يعني الشيء الثاني يعني قضية النظام البعثي في العراق نظام كافر ولا مسلم، يعني أنا برضو استغرب جدا لذول يعمل ركن نقاش يعني بحلقة إسلامية يعني كما مشهورة ويجوا دافع عن النظام العراقي، يعني كلام غريب جدا. يعني النظام العراقي معروف نظام علماني، والعلمانية معروفة يعني تفصل الدين عن السياسة، وهذا كفر بواحد. يعني أقوله في تكفير حق الناس، يعني الحلقة ده أنا بغيت أفتكر لهم همتها هي تكفير الناس، عين أنا ما عندهم شغل إلا تكفير الناس، ده كافر وده كافر، حقوا كفروا الأنظمة العلمانية الموجودة في العالم الإسلامي دي كلها في البداية. أما مناصرة الثورة الإيرانية في الثورة الإيرانية بصفة ثورة إسلامية، أنا على ما أعتقد ثورة إسلامية لم يثبت على كفر أي دليل، إنه الناس يعني حقوا يتعاطوا معهم، لأنه ورد إنه يعني المسلمين في بداية عهدهم يعني كانوا فرحوا حزن حزنا شديدا لهزيمة الروم من قبل الفرس، كانوا مجوس والروم كانوا أهل كتاب، فنزلت لا يعني ألف لام ميم غلبت الروم في أصل الأرض في أدنى الأرض هم بعد غلبهم تغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالشاهد أن أهل الكتاب دي كانوا نصارى كانوا يقولوا بالتثليث، وكانوا يقولوا أن عيسى بن مريم هو ابن الله، ويعني دليل على كفرهم واضح بالقرآن، لكن برضو المسلمين كانوا فرحوا أو حزنوا بهزيمتهم، والله سبحانه وتعالى بشروا منه يعني سينتصر في المستقبل وسيفرح المؤمنون بنصرهم. فأنا استغرب جدا ناس يعني يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي الله قال يقولوا هذه الكلمة، نجي يعني شن علوم الحملات الشديدة دي، ونجي يعني قوة حملة للتشويه، ما عنده أي غرض يعني إلا اللهم الدفاع عن الأنظمة العلمانية الموجودة دي، وده أنا بفتكر يعني تقصير شديد جدا جدا، إنه ناس يتركوا الكفر البواح ويمشوا يلتمسوا الأدلة المزيفة والما عنده يدليل عشان يكفروا نظام غايم، النظام الوحيد الذي يجعل الإسلام أسعى فيه في العالم الإسلامي كله، فده نصر يعني إغراض ومعارف الله أعلم عن ما بيقول.
خليك وين رايح تعال
لا تستعجل اولا يعني نبدا يعني خطوه خطوه ان شاء الله الشيعة فرق نعم فرق وكلامنا عن الفرقه الكبرى المشهوره اللي هم فرقه الاماميه الاثنى عشريه الجعفريه وهو النظام الان السائد في ايران ولكن هناك فرق اخرى عن الشيعة مثل البابية والبهائية ومثل النصيرية والعلوية النصيرين والعلويين الآن اللي هم بيحكموا الآن في سوريا في فرق أخرى مثل فرق الزيدية وهذه تسكن الآن في اليمن هذه أشهر فرق الشيعة الموجودة في الوقت الحاضر كلامي كله منصب على أشهر هذه الفرق وأكثرها أتباع اللي هو منهم القائمين على هذه الثورة اللي هي الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية ومعنى إمامية التي تقول بالإمامة ومعنى الإمامة شرحناه في كلامنا في المحاضرة وهو أن الرسول عين 12 إمام من بعده هم اللي استلموا الحكم علي فالحسن فالحسين وانت ماشي إلى محمد بن الحسن العسكري وإن من لم يعتقد بإمامة هؤلاء فليس بمسلم جعفرية لأنهم يزعمون أنهم يسيرون في الفقه على مذهب الإمام جعفر الصادق وهذا أحد أئمته هذا معنى إمامية اثنى عشرية يؤمنون باثناشر إمام أما إن إحنا ما إحنا دايرين نكفر الشيعة مثل ما بيقول الأخ ولكن الشيعة هم اللي بيكفروا أهل السنة ويرون إن أهل السنة كلهم كفار من أول أبي بكر إلى آخر مسلم وهذا كلام أكرره ونعيده مرة ثانية ويرون أن كل من لم يشهد بإمامة الاثنى عشر إمام فهو ناصبي يعني يناصب أهل البيت العداء وبالتالي هو كافر بل يرونه أنجس من الكافر الأصلي عندهم اللي هو النصراني واليهود فهم من الذين يعتقدون بأن سؤر الكافر يعني نجس وسؤر الكافر يعني بقايا شربه أو ما يلمسه بيده يرى أن الكافر نجس يعني جسدا وحكما وبالتالي فسؤره نجس ويرون أن أنجس النجاسة هم النواصب اللي هم إحنا أهل السنة أنا أوصي الأخ بأنه يقرأ زيادة ويقرأ مثلا الكافي للكلين يشوف إيش فيه يشوف كتبهم الحديثة ويرى كتاب مثلا زي كتاب محب الدين الخطيب رحمة الله عليه مثل الخطوط العريضة يقرأ السنة والشيعة لإحسان ظهير إلهي مطبوع في أماكن كثيرة وطبعته دار الأنصار بالذات يقرأ سلسلة الكتب اللي طلعتها دار الأنصار اللي كان رئيسها الأخ أسعد رحمة الله عليه في مصر هيقرأ حكم سب الصحابة أقوال الشيعة في هذا يقرأ للألوسي كتابه تحفة الاثنى عشرية يقرأ هذه الكتب علشان يعرف حقيقة مذهب الشيعة لأنه يبدو أنه في الحقيقة لم يقرأ عن الشيعة وإن كانت قراءته كثيرة لكن يبدو أنه قرأ ممن لا يفقه من هم الشيعة ولا يعلم من هم الشيعة أما الذين كفروا الشيعة فأنا لا أعلم أصلا عالما من علماء المسلمين ممن يؤخذ عنه العلم لم يكفر مذهب الشيعة خلي أفراد الشيعة المذهب نفسه بل قال الإمام ابن تيمية في كتابه الفذ عن الشيعة اللي هو منهاج السنة في الرد على منهاج الكرامة ونوصي الأخ بأن يقتني هذا الكتاب إذا كان يعني ديت ممكن أهديله أيضا هذا الكتاب منهاج السنة في الرد على منهاج الكرامة منهاج الكرامة كتاب كتب واحد من علماء الشيعة اسمه ابن المطهر الحلي رد عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب يقع الآن بعضه في مجلدين كبار وطبع يعني طباعة جديدة في أكثر من 11 مجلد كان طبعه أخونا الدكتور محمد رشاد سالم ولكن ما خلصه هذا الكتاب ناقش فيه الإمام ابن تيمية عقائد الشيعة ومن ضمن ما قال في هذا الكتاب بأن من شك في كفر الشيعة فهو كافر ليشك في أن هؤلاء الناس كفار بعد مقالتهم هذا فهو كافر وابن تيمية معروف من هو ابن تيمية يعني هذا هو إمام كل من جاء بعده يعني كل من جاء بعد الإمام تيمية هو عالة في فقه الدين وفي فهم الدين عليه لأن هذا الرجل تصدى لكل العقائد الزائغة في عصره وناقشها فلذلك كل البدع التي تحدثت في 7 قرون الأولى استطاع هذا الرجل أن يعني يحويها وأن يرد عليها بفكره وبقلمه وكتب الآن مشهورة ومعروفة ومن أهم كتبه هو هذا الكتاب منهاج السنة في الرد على منهاج الكرام أما قول الأخ في أن الشيعة بيكفروا بعض الفرق نعم صحيح هذا الكلام الشيعة بيكفروا بعض الفرق من الشيعة بل هذا الأخ الآن اللي قاعد يستغرب أني أنا شلون بكفر الشيعة وأقول هذا الكلام، كان ينبغي أن يستغرب من الوفود الإسلامية اللي راحت هناك، وأراد بعض هذه الوفود في راحة إيران تناقش فقط يعني قضية الحكم في سوريا، فطردوا من هذه المؤتمرات. أوصي الأخ أيضا أن يسأل إخوانه اللي طلاب اللي بيدرسوا في فرنسا وفي أوروبا، كيف أن المدفوعين من هذه الثورة الإيرانية كانوا يقومون بمظاهرات ضد العراق وضد ما يسمون بدول النفط وضد الدول الرجعية، وطلب منهم الإخوة المسلمون هناك أن يعني يشتركوا أيضا في مظاهرة ضد ما يفعله الحكم السوري في سوريا، فأبوا هذا وأفشلوا، بل قاموا بإفشال أي محاولة لاستنكار المذابح والمجازر اللي قاعد ينفذها الآن الحكم السوري في سوريا. فقول الأخ إنهم في الحكم إن الشيعة نفسهم في إيران بيكفروا بعض الفرق، هذا مو صحيح، بل هذه اللي هم أكثر فرقة اللي هم فرقة النصارية اللي هم الخارجين من الدين بكل يعني اعتراف علماء المسلمين لا يدعمهم الآن ولا يقف بجوارهم إلى الحكم الإيراني. وأنا أرجو إنه يعطيني أو يعطي الإخوة السائلين أي تفسير مقنع للصلة الآن الوثيقة والحميمة بين الثورة الإيرانية والحكم في سوريا. نقطة ثانية، أنا لا أدافع عن العراق، أنا لا أدافع عن العراق، بل نحن بحمد الله كتاباتنا وكلامنا معروف مشهور، ونحن ما احنا عملاء لأحد، مثل الكلام اللي انتم كتبتوه في الجريدة هنا إن البترودولار اشتغل وإحنا بناخد فلوس وإحنا كذا. أنا راجل موظف يعني الحمد لله عشان راتبنا، ومعروف مين هم العملاء دول، معروفين وما في داعي لذكر أسمائهم. فنحن الحمد لله نعرف من نحن ونتكلم في الهواء الطلق ونتكلم ديت، وظاهرنا وباطننا بحمد الله تبارك وتعالى واحد. أنا قضية مسألة العراق، أنت إذا كنت حكم ينبغي أن تشهد بالحق، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. دفاعنا عن العراق مو دفاع في الحقيقة، وإنما هو بيان قضية نذكر من المعتدى ومن المعتدى عليه. نحن أمام مشكلة، السؤال الأول كان مشكلة الحرب الإيرانية، كيف تحل هذه المشكلة؟ عشان تحل المشكلة ينبغي أن تعرف من المعتدي ومن المعتدى عليه، كيف تحل هذه القضية؟ فنقول على الأقل حل هذه القضية يا أخي، حلوها، مدام واحد طالب الحكم طالب التحكيم اقبلوا هذا التحكيم وارجعوا إلى هذه الأصول. أما الكلام بأن المسلمين فرحوا لانتصار الروم على الفرس بالرغم أن الاثنين مشركين، هذا كلام صحيح بس استدل في غير محله، استدل بعيد جدا. ونحن نسأل مرة ثانية ونقول من الروم يا جماعة ومن الفرس؟ الآن الفرس موجودين معروفين، الفرس هم هؤلاء، هم الدولة الإيرانية، هذول هم الفرس الذين يدافعوننا بعقيدة الفرس أنفسهم، ما اختلفوا، هم أنفسهم. أما العراق فإنه على ما فيه، وأنا أعرف أكثر من الأخ عنه من كفره ومن تقتيل المسلمين وتشريده، وعارف مذهب الحزب بعث إلى ما يدعو، لكن القضية الآن ليست هذه القضية، القضية فرح المسلمين لانتصار يعني الروم في ذلك الوقت، إنما كان لأنه أخف الضررين، أخف الضررين. الروم صحيح ناس أهل كتاب من جهة، ثم هم ناس كان عندهم نوع من العقل في محاربة الإسلام. وأعطيكم صورة، يعني الرسول أرسل رسالتين، رسالة إلى كسرى ورسالة إلى قيصر. لما أرسل رسالة إلى كسرى عمل فيها إيه؟ على طول قال واحد عربي بعث رسالة يهددني يقول لي أسلم تسلم، قطع الرسالة وألقاها تحت قدميه، وأرسل اثنين عساكر من جنود عشان يجيبوا له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف الأحمق اللي تصرفه كسرى. وبالفعل الرجلين جم إلى الرسول صلى الله وسلم عليه مربيين شواربهم حلقين لحاهم، وجم قالوا احنا جايين علشان نقبض عليك ونوديك لكسرى. قال لهم اولا ملككم انتهى، مات ابنه قام عليه بثورة وقتله. بعدين قال لهم من امركما بهذا، يعني مربيين شواربهم وحلقين لحاهم، قال ربنا، قال فان الله قد امرني ان اعفي لحيتي وان اقص شاربي. فعلمهم السنة وقال لهم ارجعوا، قال لهم لولا ان الرسل تقتل، يعني الرسل لا تقتل لقتلتكما، ورجعهم مرة ثانية. الرسالة لما راحت إلى هرقل، راح هرقل كان رجل عاقل وأخذ كتاب الرسول وبعد ذلك فكر فيه، صحيح والعرب كانوا عملاء وفقراء بالنسبة للدولة الرومانية في هذا الوقت، وإنما دعا يعني كبار القوم من عنده وناقشهم في أمر رسالة. وأنا أرجو الأخ أن يروح يقرأ في صحيح البخاري الحديث الثاني على طول كيف كان بدء الوحي، ويرى حديث هرقل كيف عندما وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف، راح دور قال ضروري دوري على العرب الموجودين، جاب العرب وجد أبو سفيان حطه وسأله أسئلة، وخلص من هذه الأسئلة إلى أن محمد سيكون هو الرسول الذي يبعث صلوات الله وسلامه عليه. وقال في الأخير وددت لو أني أخلص إليه، يعني أخلص للنبي، فأغسل عن قدمي. فكانت القضية حقيقة فرح المسلمين للروم لأنهم ناس أكثر عقلا أكثر حكمة، فيهم أمل في أن يدخلوا في هذا الدين. أما أولئك ناس مبيرون ومهلكون، وأنهم يعني لا يمكن أن يعني يعودوا إلى رؤوسهم مرة ثانية. وهذا اللي حاصل اليوم، اللي حاصل اليوم أيضا المسألة أخف الضررين. ما الضرر الآن؟ الضرر اللي جاني من العراق والضرر اللي جاني من إيران. الضرر اللي جاي من إيران يعني يكفي الضرر اللي جاي على 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 ناسهم. يا أخي أنت شوف ناسهم إيش سووا فيهم، أهلكوهم، ما خلوا شيء، حجر قائم على حجر. فأي حكم إسلامي هذا للأخ مستغرب وبدي يقول إحنا قاعدين نحارب الثورة الإيرانية؟ يا أخي الثورة الإيرانية ما التي قامت فيه من الإسلام حتى أنت الآن مستغرب أنت عمال تدافع عنهم؟ أي إسلام اللي قام الآن؟ هذا الآن لهم 3 سنوات لم يصنعوا شيئا إلا القتل، شيء واحد مارسوه غير القتل ما مارسوه باسم الإسلام، بناء أي شيء، توجيه الناس إلى أي شيء، ما في شيء. يجي يأخذ الناس، كان عندنا بيلموا الحمالين وبيلموا الناس دول، يعطوهم فلوس الناس يتر رب الحاوي يروح يبعثوهم إلى القتال بدون أي نوع من التدين، بدون أي نوع من البناء. شنو الإسلام اللي قام؟ هل الإسلام اللي قام هو هذا؟ هذا الإفناء المستمر؟ هذا عالمهم اللي هو رأس أكبر من الخميني اللي هو شريعة مداري، رجل زي هذا بمجرد ما قال كلمة فقط اتهموه بأنه بيتآمر على الثورة وكذا وعزلوه. رجل يتبعه 11 مليون من قومه الشيعة أيضا، ولكنهم شيعة ينتمون إلى غير العرق اللي بنتم إليه الخميني واللي هو العرق التركي. لم تعرفوا أن إيران فيها 5 شعوب، فيها أخواننا البلوش دول سنة، فيها الأتراك جنس التركي هدول دول شيعة ومنهم قسم سنة، فيها الأكراد دول معظمهم سنة، فيها الإيرانيين الأصليين اللي هم الآن مسيطرين على يعني الحكم الآن ودول أكثرهم شيعة، فيها أيضا العرب، قسم العرب الآن بيسكن في شرق في غرب الدولة الإيرانية في الجنوب، وهدول من العرب الذين هاجروا إلى هناك ودول معظمهم سنة. فالقضية قضية يعني قضية عنصرية ما لها دخل بالإسلام بتاتا، يعني لا بالإسلام مصلحة ولا دين. فقضية يعني القياس بين الروم والفرس ما في قياس، قياس مع الفارس لا مقايسة بتاتا بين هؤلاء. ونحن في الحقيقة ما بدنا نفرح لا الدول ولا الدول، نحن نريد نقول هذه حرب إبادة بين المسلمين، وينبغي أن يكون هناك حوار وأن يكون هناك عقل وأن يرجع الناس لحل مشكلاتهم عن غير طريق السيف. نحن مرة مرارا نقول، وقد قلت في المحاضرة اللي يعني كانت هنا، قلنا إن تحكيم السيف بين المسلمين غير جائز، وذلك إن الأمر مختلط الآن. يعني الآن الشيعة في إيران مين بيقتلوا؟ بيقتلوا شيعة. اللي قاعدين يقتلوهم الآن في العراق شيعة أيضا، لأن العراق الآن في أكثر من 50% منه شيعة. فالقضية نحن لا نريد أن نحكم السيف بين المسلمين، نريد أن يعود المسلمين إلى رشدهم وعقلهم. والله بينهم قضايا ناقشوها، سواء مع الحكام، الأخ قال إحنا لازم نقوم ضدهم وكذا وكذا، نرى أيضا إن لابد من فتح الحوار مع الحكام مع السلطات ما بين الطوائف دي. يعني يمكن أنتوا عندكم في جامعة الخرطوم صورة مصغرة للأفكار والتيارات اللي في العالم الإسلامي، هذه يعني جرائد كل منها بفكر، الفكر كل فكر يختلف مع الآخر في قضايا كثيرة، بل قد يصل الخلاف أحيانا حد التناقض، وهذه الصورة للمجتمع الإسلامي الموجود. الحل لهذا التناقض أن يحصل حوار، يحصل نقاش، نصل إلى قضية واحدة. وربنا سبحانه وتعالى دعا حتى أهل الكتاب فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن ندعو إلى أن المسلمين يحلوا مشكلاتهم عن غير طريق السيف. السيف مع العدو المعلن، السيف مع العدو المستعلن. مع اليهود نروح نحارب بالسيف، مع الروس نروح نحارب بالسيف، مع المستعمر نحارب بالسيف، أما بين المسلمين بعضهم وبعض تحكيم السيف خطأ، تحكيم السيف خطأ. فالقضية ليست الدفاع عن النظام، وإنما القضية الحل. ما الحل؟ إذا أنت تصورت أنك هتحل مشكلتك بالسيف، ما هتحل مشكلتنا بالسيف، لأن المسلمين عندما دخل السيف بينهم ما حل المشكلات، ما حل المشكلات بينهم وبين بعض بتاتا، بل بيزداد الأمر تعقيدا مع ذلك. صلى الله عليه وسلم. يمكن أنا بالنسبة يعني موقف الحكم الإيراني من السنة الموجودين هناك موقف مشهور، يعني حربهم للأكراد حرب إبادة قتلوا فيها النساء والأطفال. وأرجو أن تقرأوا بعض التحقيقات اللي جاءت حتى من الغرب من ناس محايدين، اقرأ واسمعوا ما الذي فعله هؤلاء من ناس محايدين، مو شرط أن الغربين يكونوا ناس محايدين، أنا أقول يعني من الغرب أو من ناس محايدين، آسف، أو من أي ناس محايدين يروح ناسية، يعني ناس عندهم إنصاف ونسمع منهم نشوف ما الذي صنعه هؤلاء في قتلهم للأكراد. الجهات السنية للأسف بيأخذوا أولادنا المساكين أولاد السنة اللي هم العرب ويروح يحطوهم لتفجير الألغام، يرسلوهم أمام الجيش يأخذوهم المدارس ويخلوهم يجروا، خاصة في معركة الأخيرة اللي هي قبل الأخيرة هذه اللي كانت في معركة خرم شهر أو اللي بيسموها العراقيين المحمرة، هذه في حقول الألغام فجروها عن طريق الأولاد الصغار يخلوهم يجروا في حقول الألغام يعني تمسك بهم، وبعد ذلك استخدموا الحمير لتفجير حقول الألغام. هذا استخدامهم للأسف لأهل السنة. مناطق أهل السنة الآن مناطق يعني تعبانة وفقيرة وعايشين في الجهل اليوم، حتى إن من أخبار الطريفة، هي طريفة صحيح لكن محزنة، أن ما زال المساجد الموجودة في إيران لأهل السنة ما زالوا يقرأوا في كتب بالنسبة لخطبة الجمعة كتب مطبوعة من أيام السلطان عبد الحميد، وبيدعوا في آخر الخطبة يقول اللهم انصر عساكر السلطان عبد الحميد، اللهم أيد السلطان عبد الحميد. ما زالوا مساكين يظنون أن السلطان عبد الحميد والدولة التركية لسه موجودة في الوقت الحاضر. هذا يدل على مدى يعني أن هؤلاء الناس منعزلين عن العالم انعزال كامل ولا يدروا وين الدنيا رايحة ولا وين جاي.
مهدي مهدي إن شاء الله إن شاء الله أصدقها
نعم بدعا لك الدفاع
نعم
دم الله مصاد ضرب النقاش إمام الحاضرة
نعم
ضرب النقاش إمام الحاضرة لقدت حلقة النقاش
ما هم ناقش احنا قاعدين ايش نسوي
طيب خلاص ضربوا النقاش
تفضل
مكافأة. القضية الأولى الرجعة ثاني كالرجعة هي قضية تكفير الشيعة الاثنى عشرين من قبل أهل السنة. أنا برضو مصير أنه الكلام ده ما حصل، الكلام ده ما حصل، وآخر شيء يعني آخر شيء دليل على ذلك أنه الشيخ الأسر عبد الرحمن محمود كان أفتى بجواز التعبد بالمسبة الجعفري، وفيهم يعني في مناظرة مشهورة جدا بين واحد من شيوخ الأسر اللي هو سليم البشرى مع واحد عالم شيعي كبير في لبنان اسمه شرف الدين الموسوي. دليل على دار بيناتهم نقاش شديد جدا جدا في امهات المسائل او الخلافات بين اهل السنه وبين الشيعه الاثنى عشريه. وده الشيعي حجاوا فيها في النهايه، اعترف لهم الكتاب عند السنه ودار بيقول لك الناظر يقروا للشيعه يقروا كتب الشيعه ذاته، ما يمشي يقرا يقول لك كتاب فلان وكفر الشيعه وذا، يمشي يقرا كتب الشيعه ذاته موجود هذه في المكتبات الساعه. ومصير انه يعني لا ساعه اهل السنه بتصنفوا الشيعه الاثنى عشريه كواحدة من الفرق الإسلامية، لكن يصفون بها الأهواء البدع. تقول إذا كفرت وخرجت من الملة ما في داعي تاني تصفه بها الأهواء البدع ولا لا. لكن ما دام صل داخل إطار الإسلام وداخل الملة الإسلامية بعد ذلك بعدوا منها الأهواء. والتغارب الحصل يعني قلت لكم يعني عالم علماء الأسر أفتى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري اللي هو مذهب الشيعة الإثنى عشرية مذهبهم الفقهي.
لا عفوا إذا النقاش بالشكل هذا ما ينفع، إما يعني نقطة ولا بالشكل، لأنك أنت الآن ترجع الآن في قضايا كثير قلناها حضرنا أرجع
أقولها مرة
ثانية. لا بس ما نشعر نرجع نقولها ثاني مرة الآن عفوا مثل نقطة بالشكل هذا ما
بعد ما فورت حق ليها أتم كلامي كله
يا مهدي.
لا عفوا النقاش بالشكل هذا مدير
اسمعني يا إخوة
مدير الحلقة أنه يتكامل يستوله أنا معه تديني فرصة ويجي قاطع
يا مهدي أدركوا إنما أدركوا بتاع الجمهوريين عشان تقول لي دي فرصتي ما فرصتي
حزيفة
الكلام عليك الله بتاع الجمهوريين يا مهدي كلام الجمهوريين ده عليك الله خلوه لي هنا كويس؟ أنا إحنا قلنا دي حلقة إسلامية يا إخواننا ما حلقة بتاع الغلات ها؟ مش فرصتي مش الواحد يقول لي فرصة حقتي أنا إحنا دايرين نبين شيء معين أنا إحنا شاهدنا يعني نقاش بتاع الجمهوريين بيجي يقول لك قول كلامك أنت بتقول كلامك بعد ما تنتهي من كلامك بيبدأ يرد عليك كلامك اللي أنت قلته قبل شوية هو بيحرفه وبيبدل وأنت ما تتكلم لا الفرصة ما حقتك إذا قلت له يا فلان أنا ما قلت كده يقول لك لا أنت مشاغب شايفينه أنت مشاغب ما حقتي أنا يا إخوان الفرصة ما دايرينه أنا إحنا بغيتنا في هذا النقاش الوصول إلى حق
في حوار
عندما نريد أن نصل إلى الحق يا إخوانا الأخ مهدي أسا ماسك له ورقة داير يقرأ كويس أنا إحنا ما دايرين الكلام يوصي أوله وآخره يعني تجي قلت له نقطة عن عبد الحليم محمود أكيد الشيخ عنده فارس ثاني يقول أقرأ كتب الشيعة
ما تجيبوا لنا كتب بتاعت ناس مرتزقه ويتكلموا عن الشيعة كلام وناس كده وناس كده وناس. وتاني يجيب نقطه ثانيه يقول انه الاثني عشريه ديل ما هو ناس كفار لكن بس اهل اهواء وبدع ساكته ديل اهل اهواء وبدع عشان كده احنا نأيده. هذا الكلام كله داير رد. احنا خلي النقاط كلها تمشي ولا احسن يا اخواننا نمسك نقطه نقطه وننتهي منها الكلام ده يا اخواننا.
اسمح لي اول بس ما نستنى شويه ديت عشان نحسم القضيه.
اولا اخي في فرق بين المناظره وبين هذا الحوار. الحوار احنا قلنا اسئله لبعض الناس واستفسار لها. مناظره انا مستعد اناظرك بيني وبينك الى يومين وثلاثه واربعه. دي مناظره نجلس ونجيب كتب وخليك تقراها وتقف عليها. انت الان نفيت كلامي اما انا كذاب يبقى ما في داعي. يعني بتقول الان انت الان انا قاعد اقول لك الان في كتاب الخميني نفسه الحكومه الاسلاميه قال كذا وكذا وجبت النص. الآن قدام الناس هذول قلت الآن أنت بتجيب كلام ناس اللي كفروا ما بتجيب كلامهم. أحد أمرين، يا أنت ما فهمت كلامي يا إما أنت قاعد تكذب علي الآن وأنا جالس. هذه مين طريقة؟ يعني بدك طريقة تناظرني مستعد أناظرك. مناظرة بجيب لك الكتب وخليك تبصم عليها وتوقع عليها بعدين ما تفتح فمك مرة ثانية. أما القضية الآن حوار قلنا أي واحد عنده سؤال يسأل ويستفسر ويدير وأعطي فرصة لغيرك بس ما أطول أكثر من هذا. نعم
تزيد بالكلام ده كامل ما رد على الكلام ده حزين الفرصه قول لي يا اخي
قول لي كيف وقف ما هذه حتى انت في اسئله طريقات ما اجاوب لك عليها صح حتى كلام عبد الحليم محمود ده اجاوب لك عليه حتى الكلام ده حقك يعني انت كلامك او طروحاتك الطرحتها ما في جواب
كلام عبد الحليم محمود نقطه جديده وردي عليها باختصار عشان ما نطولش الكلام. اولا جواز التعبد بالمذهب الشيعي مش عبد الحليم محمود اللي قاله اللي ما مشلتوت اللي قاله مو عبد الحليم محمود. اما شلتوت لما قال هالكلام انه يجوز التعبد بالمذهب الشيعي هذا الكلام انا عندي خبره من اول القضيه الى اخرها. القضيه هذه طلب قدم من هيئه التقريب بين المذاهب الاسلاميه الى اداره الازهر وكان رئيس كليه الشريعه في هذا الوقت هو بدري المتولي عبد الباسط. بقول لك اسماء عشان تروح تحقق منها بنفسك. بدري المتولي عبد الباسط هو الان مدير او رئيس الموسوعه الفقهيه موجود الان في الكويت الموسوعه الفقهيه للفقه الاسلامي. هذا الرجل قال يا انا لما طلب هذا الديت يا انا يا هالفتوى. وكان هذا في عهد عبد الناصر وعبد الناصر كان اراد ان يمرر القضيه ويخلي المذهب الشيعي مذهب معترف به وكان في ضغوط عليه الله اعلم ليش هالضغوط عليه وهو ضغط بها انه يدخل المذهب الشيعي الى الازهر. بعد ذلك وقف هذا الرجل وقفه كبيره وما استطاعوا في عهده انهم يعملوها فرفض القرار. وبعد ذلك عادوا القضيه والكره مره ثانيه واصدر القرار في عهد الامام شلتوت الله يرحمه. هذه الفتوى اللي هي انه قدم سؤال هل يجوز التعبد على المذهب الشيعي في الفروع؟ فقال ان يجوز التعبد على المذهب الشيعي في الفروع لانه هذا ماخوذ عن جعفر الصادق. هذا الكلام لا يدل على اسلام الشيعة لان التعبد بالفروع غير النظر الى الاصول. مثل احنا ما بنقول الان بعض المتصوفه مثلا بيعبد الله في الفروع على مذهب مالك. نحن نعتقد ان العباده الله على مذهب مالك صحيحه لكن بنعتقد ان كثير من المتصوفه كفار خرجوا من المله اللي بيقول ان الولي يحيي ويميت وكذا وكذا هذا كافر خرج من المله. اما تعبده بالفروع على مذهب مالك على عين والراس لان مذهب الامام مالك مذهب فقهي معترف به معروف. اما كونك انت تتعبد الله عز وجل في الصلاه والصيام والزكاه على مذهب الامام جعفر الصادق على عين والراس ايضا وكذلك على مذهب مالك على عين والراس. اما ان تعتقد اصول تخالف اصول المسلمين فانت كافر. فهذه الفتوى التي صدرت عن شلتوت وليس عن الامام عبد الحليم محمود لا تعني اسلام الشيعة. فأقول معنى هذا إن إحنا كل ما تجي لك شبهة جديدة نرد عليها ما هتخلص من النقاش وإنما عاوز تناظرني أنا أجيب لك الكتب ونقعد ومستعدين نصل إلى حد. نعم
عبد الرحمن يعني رجع الناس الكتابة على الخميني ذاته الناس الجدارية يردوا على الأصول دي اللي يردوا لكن هو يقول إنتوا تجي تقولوا لا ما نصل إلى
أيوة في دي بس
يلا إذا في سؤال ثاني
الخميني بالمناسبة نشر مقال أو رد من الخميني في مجلة المجتمع بيقول فيه إنه بعض الناس يثيرون عني ما ليس بصحيح لخدمة إبعادهم من الثورة الإسلامية والتأثر بها. فقال بالنص إنه لقد قالوا عني أني قلت أن المهدي المنتظر له مكان لا يدانيه فيها ملك ولا نبي مرسل. قال فكيف أقول هذا الكلام وإنما المهدي يستمد قوته وتعاليمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان
أولا مرة ثانية أقول هذه شبهة جديدة جريدة المجتمع صحيح نشرت هذا، ونشرتها أيضا جريدة الدعوة المصرية قبل ما تقفل أخيرا. النشرة جريدة الدعوة وجريدة المجتمع هذه كان بالفعل تكذيب أو رد للكلام اللي قاله الخميني في 15 شعبان قبل سنتين في أن المهدي المنتظر، قال إن المهدي المنتظر سيظهر. ليس الفتوى أيضا مثل ما قال الأخ، وإنما كان نشر الخميني إن المهدي المنتظر إذا ظهر ملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا، وأنه سيملأ الدنيا بما لم يحققه يتحقق في عصور الإسلام الأولى. وصدرت من رابطة العالم الإسلامي فتوى بأن هذا الكلام كفر، ولما صدرت هذه الفتوى بأن كفر من رابطة العالم الإسلامي قام الخميني وطلع هذا التكذيب. وللأسف إن جريدة المجتمع وجريدة الدعوة نشرت التكذيب ولم تنشر الفتوى التي أصدرتها رابطة العالم الإسلامي، وهذا من الباطل. ثم أنا أرجو الأخ الآن أن يرسل كتاب إلى إسماعيل الشاطي اللي هو مدير جريدة المجتمع، الذي قال في محاضرة قبل يعني مدة قليلة إن الثورة الإسلامية، إن الثورة الإيرانية ثورة ليست إسلامية ولا يجوز وصفها بالإسلامية، وهذا الكلام موجود في محاضرة ألقاها في جامعة الكويت. فهذا كلام رئيس جريدة المجتمع نفسه، وأنا أتحداه الآن أن يرسل رسالة إلى إسماعيل الشط بنفسه ويعرف الخبر منه اليقين في هذا القضية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، بما أن الحديث كان هو
جزا الله المتحدث عنا كل خير، فقد أراد أن يوحد المسلمين أو أن لا يحكم السيف بين مسلمين. ولا نذهب بعيدا لإيران والعراق، فنحن هنا نرى مسلمين من تمام الإسلام ولكن لا يوحدوا ولا يمتثلوا لأمر الله الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا، ولقوله إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ولأحاديث النبي الكريمة الكثيرة التي يقول فيها المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي حديث آخر مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد للسهل والحمى. فنحن نريد أن نوفق بين إيران والعراق أو نسلم إيران أو نكفر العراق، ونحن بيننا اليوم جماعة الإخوان المسلمين وأنصار السنة. لماذا لا نوحد هذه الجماعة وندعو لله؟ فهذا مما يرضاه الله، وهذا أقرب أجدر بنا أن نناقشه من أن ننفعل انفعالا بالعالميات الكبيرة، ونحن لم ننفعل بما في وطننا. وإن كنا نريد تطوير وضع فينبغي علينا النظر إلى وضعنا، هل هو إسلامي وضع هذا النميري؟ وإن كنا نريد أن نوحد جماعة فينبغي أن نوحد الإخوان المسلمين وأنصار السنة. أجزا الله خيرا. شاخ
إسماعيل كريم. يا أخ عبد الرازق، أولا ما في بين أنصار السنة والإخوان سيف الحمد لله، فقضية يعني الخلاف بين الإخوان والمسلمين وأنصار السنة ما هو خلاف سيف، وإنما قد يكون خلاف في الأولويات، خلاف في بعض المسائل الأصولية، بعض المسائل الفرعية. وهذه كما ذكرنا إن الوصول إلى الحق في هذا الخلاف إنما هو بالنقاش والحوار. وأنا واحد من الناس ما منعت نفسي في يوم من الأيام على أن أجتمع مع أي أخ أو أي مسلم سواء كان من الإخوان أو من غيرهم لنصل إلى حق في أي قضية من القضايا. هذه واحدة. أما توحيد جهود أو دمج الإخوان المسلمين ويعني أنصار السنة فهذه قضية بالنسبة للسودان، هذه والله تخصكم أنتم وينبغي أنكم أنتم الآن تسعوا إليها وتسيروا فيها. وبالنفرح مش لأن فقط أنصار السنة والإخوان يصيروا جماعة واحدة، بل لأن كل المسلمين يكونوا جماعة واحدة، بل كل الدعاء لله تبارك وتعالى ينبغي أن يكونوا جماعة واحدة يدعون الله تبارك وتعالى. وهذا مبدأنا وهذا الذي نسعى إليه بكل ما نملك من قوة. لكن الخلاف أيضا مش هنا، يعني القضية مو هنا، وإنما نفس الإخوان المسلمين أنفسهم غير متفقين على قضايا واحدة. ففي إطار الإخوان المسلمين هناك مذاهب شتى وانتماءات شتى واجتهادات كثيرة. أعطيك بعض هذه الصور لتعرف أن القضية يعني أعمق من أن تكون المسألة بين الإخوان المسلمين مثلا والثلاثين. فبين الإخوان المسلمين، وكنت أتكلم مع أحد الإخوة المسلمين، مع أحد أفراد الإخوان المسلمين البارزين عندنا في الكويت، بقول له يا أخي قضية الخلاف الآن بين الإخوان المسلمين أنفسهم قضية تحتاج إلى حل. من هذه القضايا مثلا الموقف من الحكام. ما هو موقف الإخوان المسلمين من الحكام؟ بنسمع بعض الإخوان المسلمين كالإمام الهضيبي مثلا والأستاذ حسن البنا رحمة الله عليهم ومن في طبقتهم يقولون بأننا لا نكفر حاكما أبدا وإن هؤلاء الحكام مسلمون، وهذا الذي صدر به الكتاب الأخير للأستاذ الهضيبي رحمة الله عليه وهو كتاب دعاء لا قضاء. ففي هذا الكتاب بيّن إن الإسلام هو مجرد الإقرار بالشهادتين، وإن ما عمل بعد ذلك من عمل وما قال بعد ذلك من قول فإننا لا نخرجه من الإسلام. والتحقيقات الكثيرة التي نشرت في المجتمع وغيرها، وتحقيق نحن نشرناه في جريدة الوطن قبل تقريبا شهر واحد في تحقيق عمله أحد إخواننا اللي هو الأستاذ أحمد باقر مع نفس الهضيبي نفسه قبل شهر واحد نشرناه في جريدة المجتمع، يبين هذه القضايا. بينما نجد واحد زي الهضيبي والأستاذ البنا وناس في طبقتهم كما قلت ينظرون هذه النظرة إلى الحكام، نجد أن هناك من يرى أن هؤلاء الحكام كفار وهم خارجون عن الإسلام. قلنا هذه قضية تحتاج إلى حل في وسط الحركة، هذه قضية تحتاج إلى حل، وذلك حتى لا يعني الشباب يتخذ الموقف المناسب. هل هم مسلمون نعاملهم على أساس الإسلام أم هم كفار نعاملهم على أساس الكفر؟ ثم قضية ثانية أيضا بالنسبة لطرق التغيير، بينما نرى مثلا أن الإمام الحسن البنا والإمام الهضيبي وناس على هل منوال تلمسان الآن، آسف الكلام هذا كان بالنسبة للتلمسان يعني يمكن أنا أخطأت في كلام السابق تحقيقا مع الأستاذ التلمساني، بينما نجد الأستاذ يعني تحقيق اللي هو نشرناه في الوطن هذا كان مع الأستاذ التلمساني. أقول بينما أيضا نجد أن طريق التغيير في دعوة الإخوان المسلمين قديما كان هو التغيير السلمي، فالأستاذ حسن البنا استصدر قانون بإنشاء جمعية الإخوان المسلمين ودعا سلميا، بنى مستشفيات، بنى مدارس، عمل خدمات عامة، عمل فريق جوالة، عمل أشياء كثيرة في الدعوة السلمية. نجد أن هذا الأمر اختلف بعد ذلك في التنظيمات والاجتهادات الأخرى اللي جاءت في نفس الحركة من تشكيل الخلايا السرية ومحاولة قلب نظام الحكم عن طريق القوة عن طريق الانقلاب. في ناس بأيد الانقلاب، قرأتنا كلام للأستاذ حسن الترابي وكلام الغنوشي في محاضرة أيضا ألقاها هنا أنهم لا يؤيدون الانقلاب وأن الانقلاب هذا ما هو سبيل صحيح لطرق التغيير. قلنا أيضا أن هذه القضية تحتاج إلى حل بينكم، ما هو الحل الصحيح لهذه القضية؟ هل ترون الانقلاب فينبغي أن تتخذوا طريق ليه وتحسموه، أو ترون التغيير السلمي وهذا أيضا يحتاج إلى يعني وضع منهاج مناسب لهذه الفكرة؟ هذه بعض القضايا الآن اللي الخلافية. كذلك بينما نجد مثلا أن كثير من الأخوان المسلمين يكفر الشيعة، وقد صدر في هذا يعني كتاب اللي هو كتاب موقف الإمام الخميني من الشيعة والتشيع، كتاب كتبه أحد أفراد العاملين في وسط الإخوان المسلمين وهذا كتاب مطبوع وموجود. نجد آخرين يدعون إلى الثورة الإيرانية، بل الأخ يمكن ما أعرف أنت ما وإيش يدافع عن الثورة الإيرانية بكل ما يؤتى من قوة. الحقيقة أن أصبحت دعوة الإخوان لوحدها تجمع بين الأسود والأبيض والحار والبارد على سطح واحد، والتضاد تبلغ حد التضاد. فإحنا ما إحنا قادرين، قلت له يعني الآن وجود آراء مختلفة في داخل الجماعة ما ينفي، لكن نريد الحسم، نريد الحسم في هذه القضايا. من الذي يملك الحسم في هذه القضايا ويقول والله هذا رأي الإخوان؟ يعني أنا الآن لا أستطيع أن أنسب إلى الإخوان رأيهم أنهم يرون الانقلاب، ما أقدر أنسب هذا، لأن إذا قلت هذا الكلام واحد يقول لي لا يا أخي أنت بتقول عن فلان، فلان ما يمثل الإخوان، اللي يمثلهم فلان. ولا أستطيع أن أقول أن الإخوان يكفرون الشيعة، ولا أن الإخوان يعني الإخوان بهالاسم يعني يقولون بإيمان الشيعة، ولا أن الإخوان يؤيدون الثورة الإيرانية، ولا أن الإخوان لا يؤيدون الثورة الإيرانية. فهذه القضايا غير محسومة. تجد إخوان مثلا أيدوا بكل ما أوتوا من قوة مثلا اغتيال السادات، إخوان نفوا بكل ما أوتوا من قوة اغتيال السادات وبينوا أن اغتيال السادات عمل إجرامي كما صدر هذا عن التلمساني، وأن هذا عمل غير جائز، وأن هذه خيانة، وأنه تآمر، وأنه في الحقيقة إحنا ما عرفنا، يعني ما عرفنا ما هو موقف الإخوان الصحيح من كل هذه القضايا. فأنت قبل ما تحاول أن توفق وترى أن هذا خلاف كبير بين أنصار السنة والإخوان، حتى القضية في داخل الإخوان تحتاج إلى حل. أنا ما أستغرب أن يكون هناك